بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى من هذا اليوم في القراءة في أو إكمال ما وقفنا عليه من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد أضفنا كما هو معلن، أضفنا بعد قراءة التفسير قراءة في كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى، وستكون الطريقة بإذن الله تعالى هي مجرد تعليق على كتاب الشريعة إن سمح المقام بذلك. وأما إذا كانت المسائل واضحة فلا نحتاج، لأنني رغبت في أن يطلع طلبة العلم على هذا الكتاب العظيم، والذي الحاجة إليه في هذا الوقت في مرتبة الضرورة إن صح التعبير، لأنه من كتب العقيدة الهامة التي فيها من المسائل، خاصة المسائل التي يحتاج إليها الناس في هذا الوقت مع كثرة الفتن والاضطرابات والتباس الأمور. طبعا الطريقة نبدأ إن شاء الله من الساعة السادسة بالقراءة في تفسير ابن كثير، ثم بعد صلاة المغرب نكمل شيء يسير من تفسير ابن كثير، ثم ندخل في كتاب الشريعة. طيب، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال المصنف رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآية الكريمة والتي تليها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله، وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب ممن جعل الملائكة بنات الله، فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم إن لله ولدا. فقال تعالى سبحانه: أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، بل له ما في السماوات والأرض، أي ليس الأمر كما افتروا، وإنما له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو المتصرف فيهم، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء، والجميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له، فكيف يكون له ولد؟ كما قال تعالى: بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قل لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له، وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة، فكيف يكون له منها ولد؟ ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من البقرة: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين، حدثنا نافع بن جبير هو ابن مطعم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم، ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، انفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال ابن مردوي: حدثنا أحمد بن كامل، حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، حدثنا إسحاق بن محمد الفروي، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني، وشتمني وما ينبغي له أن يشتمني، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الله الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقوله تعالى: كل له قانتون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أسباط عن مطرف عن عطية عن ابن عباس قال: قانتين مصلين. وقال عكرمة وأبو مالك: كل له قانتون، مقرون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير: كل له قانتون، يقول الإخلاص. وقال الربيع بن أنس يقول: كل له قانتون، قائم يوم القيامة. وقال السدي: كل له قانتون، أي مطيعون يوم القيامة. وقال خصيف عن مجاهد: كل له قانتون، قال مطيعون، كن إنسانا فكان، وقال كن حمارا فكان. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: كل له قانتون، مطيعون، يقول طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن مجاهد وهو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها، وهو أن القنوت هو الطاعة والاستكانة إلى الله، وهو شرعي وقدري، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقد روي حديث
ذلك. العبودية نوعان: عبودية اضطرار وعبودية اختيار. أما عبودية الاضطرار فما من شيء في هذا الوجود إلا وهو عبد مربوب لله جل وعلا، ما من شيء في هذا الوجود إلا وهو عبد لله، العرش فما دونه. ولذلك قال جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. هذه عبودية الاضطرار، حتى الكافر عبد لله جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات والأرض. أما عبودية الاختيار فهذه عبودية أهل الإسلام، هذه عبودية أهل الإسلام. ولذلك كل شيء مربوب ومدبر ومصروع ومقهور لله جل وعلا، فيطلق عليه عبد، يطلق عليه عبد لله. هذه عبودية الاضطرار. أما عبودية الاختيار فهي عبودية الاستجابة لله، الإيمان به، وهي عبودية أهل الإسلام. والقنوت يطلق كما ذكرتم معانيه في كما ذكر الحافظ رحمة الله عليه هذه المعاني، لكن هناك نصوص تدل على أن القنوت يطلق أولا على الصمت. قال جل وعلا: وقوموا لله قانتين. قال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت في الصلاة. ويطلق القنوت على الدعاء، ولذلك يسمى في الوتر قال دعاء القنوت، القنوت الدعاء لله جل وعلا. ويطلق أيضا الطاعة، يطلق على القنوت الطاعة كما يعني ذكر قبل قليل. هذه أحد المعاني، وكل له شاهد إما من القرآن أو من لغة العرب. نعم.
وقد روي حديث فيه بيان القنوت في القرآن ما هو المراد به، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. وكذا رواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج بإسناده مثله، ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه، ورفع هذا الحديث منكر، وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه، والله أعلم.
وذلك لأن الدراج أبي السمح ضعيف، دراج أبي السمح ضعيف، وباللهيعة أيضا ضعيف كما لا يخفى عليكم إلا رواية إلا عن رواية العبادلة عنه الأربعة، رواية العبادلة عنه. ودراج هذا أيضا ضعيف، وهو الراوي لحديث موسى، قال الله تعالى: قال موسى يا رب علمني دعاء ندعوك به، فقال قل لا إله إلا الله، فإن إلى آخر الحديث الذي ورد في أبواب التوحيد، هذا ضعيف لأنه من رواية دراج أبي السمح. نعم.
وقوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سبق. قال مجاهد: والسدي، وهو مقتضى اللغة، ومنه يقال للشيء المحدث بدعة، كما قال كما جاء في صحيح مسلم: فإن كل محدثة بدعة. والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شرعية كقوله: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نعمة البدعة هذه. وقال ابن جرير: وبديع السماوات والأرض مبدعهما، وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل، كما صرف المؤلم إلى الأليم، والمسمع إلى السميع. ومعنى المبدع المنشئ والمحدث ما لا يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد.
ذلك البدع على قسمين، البدع من جهة العموم على قسمين: بدع دنيوية وبدع دينية. أما البدع الدنيوية فهذا جاءت الشريعة بالحث عليها، والمتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجده بأنه يحث على الإنسان على إلى أن يأتي يتعلم الأشياء التي هي من قبيل الدنيا ويبدع في هذا. قد ذكر ابن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل اثنين من الصحابة إلى جرش تعلمون صناعة الدبابات، هذه بدعة دنيوية. ولذلك الطائرات والسيارات والساعات والإبداع في البنايات والعمائر كلها يعني مما لا تنهى عنه الشريعة، بل قد تدعو إليه لأن فيها نفع متعدي. أما البدع الدينية فهي المحرمة، وهي على قسمين: بدع أصلية وبدع وصفية، بدع أصلية وبدع وصفية. أما البدع الأصلية فهي أن يأتي الإنسان بشيء لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعبد به لله. وأما البدع الوصفية وتسمى الإضافية فهي أن يأتي بشيء مشروع فيوظفه بهيئة أو بحالة أو بزمن أو بمكان لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الأذكار مشروعة، لكن أن يأتي الإنسان بهيئة معينة للأذكار أو بطريقة مثلا معينة، هذا يسمى بدعة إيش؟ بدعة إضافية، بدعة وصفية، بدعة إضافية. والشاطبي رحمة الله عليه في كتابه الاعتصام أبدع في هذا وأجاد وأفاد في تقسيم البدع وبيانها. نعم.
ومعنى المبدع المنشئ والمحدث ما لا يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. قال: ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره. وكذلك كل محدث فعلا أو قولا لم يتقدمه فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدعا. ومن ذلك قول أعشى ثعلب في مدح هوذة بن علي الحنفي يرعى إلى قول سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدعا، أي يحدث ما شاء.
يرعى إلى قول سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدع.
قال ابن جرير: فمعنى الكلام سبحان الله أن يكون له ولد وهو مالك ما في السماوات والأرض، تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية، وتقر له بالطاعة وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله لعباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوته، وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح عيسى من غير والد بقدرته. وهذا من ابن جرير رحمه الله تعالى كلام جيد وعبارة صحيحة. وقوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن أي مرة واحدة فيكون أي فيوجد على وفق ما أراد كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وقال الشاعر إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون ونبه تعالى بذلك أيضا على أنه خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمره الله تعالى قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون
ولذلك في الحديث الذي في الصحيح من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح ما هي الكلمة هي كن هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أن الكلمة هنا كن لأن الله تعالى قال له كن فكان نعم
وقوله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رافع بن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد إن كنت رسولا من عند الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه فأنزل الله في ذلك من قوله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية وقال مجاهد وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية قال النصارى تقوله وهو اختيار ابن جرير قال لأن السياق فيهم وفي ذلك نظر وحكى القرطبي لولا يكلمنا الله أي يخاطبنا بنبوتك يا محمد قلت وهو ظاهر السياق والله أعلم
الصواب ما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى وفي كلام ابن جرير نظر لأن السياق يدل على خلاف ذلك وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله إيش أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت والمقصود بأن هناك سبقهم قوم وهم النصارى الذين قالوا لولا يكلمنا الله وكذلك اليهود نعم
وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي في تفسير هذه الآية هذا قول كفار العرب كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم قالوا هم اليهود والنصارى ويؤيد هذا القول أن القائلين ذلك هم مشركو العرب قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون الآية وقوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى قوله قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وقوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا الآية وقوله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به إنما هو الكفر والمعاندة كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة وقال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وقوله تعالى تشابهت قلوبهم أي أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم من الكفر في الكفر والعناد والعتو كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون الآية وقوله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فأولئك الذين قال الله تعالى فيهم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزاري عن شيبان النحوي أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. وقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قراءة أكثرهم ولا تسأل بضم التاء على الخبر وقراءة أبي بن كعب وما تسأل وفي قراءة ابن مسعود ولن تسأل عن أصحاب الجحيم نقلها ابن جرير أي لا نسألك عن كفر من كفر بك كقوله فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وكقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الآية وكقوله تعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأشباه ذلك من الآيات. وقرأ آخرون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي أي لا تسأل عن حالهم كما قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبواي ليت شعري ما فعل أبواي ليت شعري ما فعل أبواي فنزلت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل.
هذا لا يصح الحديث هذا ضعيف. أين ليت شعري هذا حديث ضعيف نعم لا يصح في إسناده ضعف.
ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة وقد تكلموا فيه عن محمد بن كعب به مثله. وقد حكاه القرطبي وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان أي قد بلغ فوق ما تحسب. وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيا له أبويه حتى آمنا به وأجبنا عن قوله إن أبي وأباك في النار قلت والحديث المروي في حياة أبويه.
هذا كلام من؟ هذا كلام القرطبي في كتابه التذكرة تذكر وذكر هذا هذه النصوص وكلها لا يصح منها شيء. ابن كثير رد عليه رحمه الله تعالى نعم.
والحديث المروي في حياة أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها وإسناده ضعيف والله أعلم. ثم قال ابن جرير وحدثني القاسم حدثنا الحسين حدثني حجاج عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أين أبواي فنزلت إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وهذا مرسل كالذي قبله.
هكذا ولا تسأل ولا تسأل
تسأل
شكلها عندك ها؟ طيب على القراءة الثانية يعني.
نعم الثانية
طيب.
وقد رد ابن جرير هذا القول المروي عن محمد بن كعب وغيره في ذلك لاستحالة الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر أبويه واختار القراءة الأولى. وهذا الذي سلكه هاهنا فيه نظر لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهما فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت هذا في الصحيح. ولهذا أشباه كثيرة ونظائر ولا يلزم ما ذكره ابن جرير والله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا انفرد بإخراجه البخاري فرواه في البيوع عن محمد بن سنان عن فليح به، وقال تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال، وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام، ورواه في التفسير عن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص به، فذكر نحوه، فعبد الله هذا هو ابن صالح كما صرح به في كتاب الأدب، وزعم أبو مسعود الدمشقي أنه عبد الله بن رجاء. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من البقرة عن أحمد بن الحسن بن أيوب عن محمد بن أحمد بن البراء عن المعافى بن سليمان عن فليح به، وزاد قال عطاء: ثم لقيت كعب الأحبار فسألته فما اختلفا في حرف إلا أن كعبا قال بلغته: أعينا عمومي وآذانا صمومي وقلوبا غلوفا. قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال ابن جرير: يعني بقوله جل ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. وقوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. قال قتادة في قوله قل إن هدى الله هو الهدى: قال خصومة علمها الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة. قال قتادة: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قلت: هذا الحديث مخرج في الصحيح عن عبد الله بن عمرو، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة عياذا بالله من ذلك، فإن الخطاب مع الرسول والأمر لأمته. وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله تعالى حتى تتبع ملتهم، حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة، كقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار، وكل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا، لأنهم كلهم أمة ملة واحدة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى كقول مالك إنه لا يتوارث أهل ملتين شتى كما جاء في الحديث والله أعلم.
هذه مسألة فقهية من المسائل المبحوثة في كتب الفقه في أبواب المواريث، وهي أنه بالإجماع أن أهل الإسلام لا يرثون أهل الكفر، وأنه لا يتوارث أهل ملتين، لكن الخلاف في أهل ملتين غير الإسلام. يعني هل يرث اليهود النصراني لو أن رجلا يهوديا تنصر ابنه مثلا، فهل يرثه أم لا؟ القول الأول قول مذهب الشافعي وأبي حنيفة والرواية عن إمام أحمد أنهم يتوارثون. لماذا؟ عفوا، أنهم يتوارثون. قالوا لأن الكفر ملة واحدة، يستدلون بهذه الآية ولئن اتبعت، في قول الله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك، لا يقول ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم، فجعل الملة مفردة هنا بين اليهود والنصارى على أن الكفر شيء واحد. وهي مسألة خلافية مبحوثة في كتب الفقه، يعني تبحث في مضانها، لكن فيها إشارة إلى أن الكفر ملة واحد، وإن توزعوا وإن تفرقوا وإن سلكوا مسالك شتى إلا أنهم يكفرون بالله. نعم.
وقال سعيد عن قتادة: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هم اليهود والنصارى، وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى وعبد الله بن عمران الأصبهاني قال حدثنا يحيى بن يمان حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتلونه حق تلاوته قال إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. وقال أبو العالية قال ابن مسعود والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ومنصور بن المعتمر عن ابن مسعود. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. وقال ابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود نحو ذلك. وقال الحسن البصري يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه ثم قرأ والقمر إذا تلاها يقول اتبعها. قال وروي عن عكرمة وعطاء ومجاهد وأبي رزين وإبراهيم النخعي نحو ذلك. وقال سفيان الثوري حدثنا زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. قال القرطبي وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق تلاوته قال يتبعونه حق تلاوته ثم قال
في اتباعه يتبعونه حق اتباعه يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه
قال يتبعونه حق اتباعه ثم قال في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح.
لا يعني كون الحديث صحيح أن إسناده صحيح أبدا. لذلك يعني أحيانا بعض الأحاديث الباطلة الموضوعة معانيها صحيح قد تكون حكم وقد تكون آثار لكن لا يجوز رفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث باطل مردود وذلك لوجود جملة من المجاهيل في إسناده إسناده مظلم ولذلك لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا على سبيل الحكاية لبيان بطلانه وبيان كذا لكن المعنى الصحيح. نعم.
وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من يتبع
الأشعري عندك؟
نعم
الأشعري
نعم
بالهاء
لا بالعين
إيه لا بالهاء عندنا يظهر أنه الصواب الأشعري كذا أحد نسخ اللي عندكم أشعري ها أبو موسى الأشعري ها والنسخ أحد عنده نسخة الأشعري بالهاء ها نسخة إيش هذه أي تتفقون معي أنتم نبي أحد يخالفنا ها أي إذا كان أبو موسى الأشعري فهو الصحابي الجليل رضي الله عنه فيظهر نحن في تعليق عندكم شيء تحت تعليق في شيء
ما في شيء
أبو موسى ها
نعم
يظهر تصحيف إذن تصحيف عندنا الأشعري يكون نعم
تصحيف عندكم
نعم. يظهر عندنا المشهور أبو موسى الأشعري نعم لأنه نعم.
وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. وقال عمر بن الخطاب لعل هذا يا شيخنا يرجح أنه موسى إيه؟ الأشعري
نعم
يأتي بآثار عن الصحابة
إيه آثار الصحابة أورد آثار الصحابة نعم.
وقال عمر
طبعا طريقة ابن كثير لا يلتزم يعني حتى نفهم هذه المسألة ابن كثير رحمة الله لا يلتزم التسلسل الزمني في ذكر الأقوال نعم. فقد يذكر قول لبعض التابعين ثم يردفه بقول لبعض الصحابة نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه
لذلك الآن أيهما أجل وأكوى وأفضل عمر أم أبو موسى
عمر
فقدم أبو موسى على عمر نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها. قال: وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. وقوله: أولئك يؤمنون به، خبر عن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي من أقام كتابه من أهل الكتاب من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته، آمن بما أرسلتك به يا محمد، كما قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم الآية. وقال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي إذا أقمتموهما حق الإقامة وآمنتم بها حق الإيمان صدقتم ما فيها من الإخبار بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته، قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا به من شأن محمد صلى الله عليه وسلم لواقعا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ولهذا قال تعالى: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، كما قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي الصحيح: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة، وكررتها هنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته، يحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم، وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية، ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم، ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيدة عن موافقته، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وقوله
نعم.
وقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه السلام، وأن الله جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد حين قام بما كلفه الله تعالى به من الأمر من الأوامر والنواهي. ولهذا قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها، وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين. اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم، أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي، فأتمهن أي قام بهن كلهن، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وإبراهيم الذي وفى، أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى: بكلمات، أي بشرائع وأوامر ونواهٍ. فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية، كقوله تعالى عن مريم عليها السلام: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتطلق ويراد بها الشرعية، كقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الشرعية، وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا. ومن ذلك هذه الآية الكريمة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بهن. قال: إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل، كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه. وقد اختلف في تفسير الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام، فروي عن ابن عباس في ذلك روايات، فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ابن عباس: ابتلاه الله بالمناسك. وكذا رواه أبو إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس. وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك، وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار.
فرق الرأس تقف طبعا.
نعم. وفرق الرأس. وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك. قلت: وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
ما هي البراجم؟ غسل البراجم. ها؟ طه؟ لا لا لا.
المفاصل.
ها؟ شيخ اسمه؟
مطاوي الجسد.
ها؟
مطاوي الجسد.
مطاوي الجسد.
أي.
أيضا
هي التجاعيد اللي على المفاصل.
أي. أيوة. أي. لا لا، هي ظهور الأصابع، هي ظهور الأصابع، العقد التي على الأصابع، هذه البراجم، والغالب أن يجتمع فيها تجتمع فيها الأوساخ. هذا ليس محل إجماع واتفاق على المعنى، وإنما هذا أحد الأقوال، هو الظاهر. بعض العلماء يذهب إلى أن البراجم كل هو ما صعب وصول الماء إليه، ما صعب وصول الماء، والصواب الأول. نعم.
قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، ولفظه لمسلم. وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس أنه كان يقول في هذه الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: عشر، ست في الإنسان وأربع في المشاعر. فأما التي في الإنسان حلق العانة ونتف الإبط والختان، وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثة واحدة، وتقليم الأظفار وقص الشارب والسواك وغسل يوم الجمعة. والأربعة التي في المشاعر: الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة. وقال داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قلت له: وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام ثلاثون سهما، منها عشر آيات في براءة، التائبون العابدون إلى آخر الآية، وعشر آيات في أول سورة قد أفلح المؤمنون، وسأل سائل بعذاب واقع، وعشر آيات في الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية، فأتمهن كلهن فكتبت له براءة، قال الله: وإبراهيم الذي وفى. هكذا رواه الحاكم وأبو جعفر بن جرير وأبو محمد بن أبي حاتم بأسانيدهم إلى داود بن أبي هند به، وهذا لفظ ابن أبي حاتم. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم، ومحاجته نمرود في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه، وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم، والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم، وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله، وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه، فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء قال له: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، على ما كان من خلاف الناس وفراقهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي رجاء عن الحسن يعني البصري: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، وابتلاه بالقمر فرضي عنه، وابتلاه بالشمس فرضي عنه، وابتلاه بالهجرة فرضي عنه، وابتلاه بالختان فرضي عنه، وابتلاه بابنه فرضي عنه. وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة قال: كان الحسن يقول: إي والله لقد ابتلاه بأمر فصبر عليه، ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك، وعرف أن ربه دائم لا يزول، فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين، ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله، ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك، وابتلاه الله بذبح ابنه والختان فصبر على ذلك. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: ابتلاه الله بذبح ولده وبالنار والكوكب والقمر والشمس. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا سلم بن قتيبة، حدثنا أبو هلال عن الحسن: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فوجده صابرا. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فمنهن قال: إني جاعلك للناس إماما، ومنهن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ومنهن: الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم، والرزق الذي رزق ساكنو البيت، ومحمد بعث في دينهما. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال الله لإبراهيم: إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال: تجعلني للناس إماما، قال: نعم، قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين، قال: تجعل البيت مثابة للناس؟ قال: نعم، قال: وأمنا؟ قال: نعم، قال: وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟ قال: نعم، قال: وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله؟ قال: نعم. قال ابن أبي نجيح: سمعته عن عكرمة فعرضته على مجاهد فلم ينكره. وهكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال ابتلي بالآيات التي بعدها: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: الكلمات إني جاعلك للناس إماما، وقوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، وقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الآية، قال فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم. وقال السدي الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم ربه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إلى قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال القرطبي وفي الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إبراهيم عليه السلام أول من اختتن، وأول من ضاف الضيف، وأول من استحد، وأول من قلم أظفاره، وأول من قص الشارب، وأول من شاب. فلما رأى الشيب قال يا رب ما هذا؟ قال وقار. قال يا رب زدني وقارا. وذكر ابن أبي شيبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال أول من خطب على المنابر إبراهيم عليه السلام، قال غيره وأول من برد البريد. وأول من برد البريد،
عندنا من ثرد الثريد، أول من ثرد الثريد. في شيء حاشي عندك؟
يقول
ماذا يقول؟
يقرأه
أول
ليس بطل.
ماذا يقول في الحاشية؟ ثرد إيه نسخة يعني، لكن يظهر والله أعلم أنه يعني لأنه أعقبه بالسيف أول من برد البريد، قال
نعم
أول من برد البريد يعني لا أرسل البريد يكون غير الحديد. نعم نعم. ها أرسل أي ممكن يكون ممكن. كلها محتملة، وهذه كلها أقوال يعني ليست هي أحاديث مرفوعة وإنما أقوال هذه. نعم.
مثل بعث لابن أخيه لوط عليه السلام، مثل بعث لابن أخيه لوط
ممكن. نعم.
قال وأول من ضرب بالسيف، وأول من استاك، وأول من استنجى بالماء، وأول من لبس السراويل. وروي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم،
إن أتخذ
المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم، وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم. قلت هذا الحديث لا يثبت والله أعلم. ثم شرع القرطبي يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية.
بارك، نكتفي استعدون للصلاة اللي بيتوضأ وشيء، نكتفي بارك، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. نكمل بحدود ربع ساعة ما تبقى من التفسير. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له.
هذا هو الصواب، أنه لا يجوز الجزم بأحد الأقوال، فليس أحد الأقوال المذكورة في تفسير هذه الآية الكلمات بأولى من الأخرى، والذي يظهر الجمع بين جميع هذه الأقوال، هذا الذي يظهر. نعم.
قال غير أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نظير معنى ذلك خبران، أحدهما ما حدثنا به أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد حدثني زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون إلى آخر الآية. قال والآخر منهما ما حدثنا به أبو كريب أخبرنا الحسن بن عطية أخبرنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الذي وفى قال أتدرون ما وفى قالوا الله ورسوله أعلم قال وفي عمل يومه 4 ركعات في النهار. ورواه آدم في تفسيره عن حماد بن سلمة وعبد بن حميد عن يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير به. ثم شرع ابن جرير يضعف هذين الحديثين وهو كما قال فإنه لا يجوز روايتهما إلا لا
فإنه
لا يجوز
لا تجوز. هذا ضابط مهم ضابط بأنه لا يصح شيء في معنى الكلمات مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ضابط مهم جدا بأنه لا يصح حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الكلمات وإنما هي اجتهادات للمفسرين. نعم فلا يصح فيه حديث مرفوع ولا إجماع. نعم
ثم شرع ابن جرير يضعف هذين الحديثين وهو كما قال فإنه لا تجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهما وضعفهما من وجوه عديدة فإن كلا من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء مع ما في متن الحديث مما يدل على ضعفه والله أعلم. ثم قال ابن جرير ولو قال قائل إن الذي قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان مذهبا لأن قوله إني جاعلك للناس إماما وقوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين الآية وسائر الآيات التي هي نظير ذلك كالبيان عن الكلمات التي ذكرها الله أنه ابتلى بهن إبراهيم. قلت والذي قاله أولا من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله لأن السياق يعطي غير ما قالوه والله أعلم. وقوله قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال لما جعل الله إبراهيم إماما سأل وأنه سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت
إلى طلبته
والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه. وأما قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين فقد اختلفوا في ذلك فقال خصيف عن مجاهد في قوله قال لا ينال عهد الظالمين قال إنه سيكون في ذريتك ظالمون وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لا ينال عهد الظالمين قال لا يكون لي إمام ظالم وفي رواية لا أجعل إماما ظالما يقتدى به. وقال سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين قال لا يكون إمام ظالم يقتدى به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مالك بن إسماعيل أخبرنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله ومن ذريتي قال أما من كان منهم صالحا فسأجعله إماما يقتدى به وأما من كان ظالما فلا ولا نعمة عين. وقال سعيد بن جبير لا ينال عهد الظالمين المراد به المشرك لا يكون إمام ظالم يقول لا يكون إمام مشرك. وقال ابن جرير عن عطاء قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي فأبى أن يجعل من ذريته إماما ظالما قلت لعطاء ما عهده قال أمره. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي حدثنا الفريابي حدثنا إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال الله لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي فأبى أن يفعل ثم قال لا ينال عهد الظالمين. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده ولا ينبغي أن يوليه شيئا من أمره، وإن كان من ذرية خليله ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته. وقال العوفي عن ابن عباس لا ينال عهد الظالمين، قال يعني لا عهد لظالم عليك في ظلمه أن تطيعه فيه. وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن إسرائيل عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس قال لا ينال عهد الظالمين، قال ليس للظالمين عهد، وإن عاهدته فانتقضه فانتقض، وإن عاهدته فانتقض،
الصواب فانقضه، وإن عاهدته فانقضه.
وروي عن مجاهد وعطاء ومقاتل من حيان نحو ذلك. وقال الثوري عن هارون بن عنتر عن أبيه قال ليس لظالم عهد. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله لا ينال عهد الظالمين، قال لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين. فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به وأكل وعاش، وكذا قال إبراهيم النخعي وعطاء والحسن وعكرمة. وقال الربيع بن أنس عهد الله الذي عهد إلى عباده دينه، يقول لا ينال دينه الظالمين. ألا ترى أنه قال وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، يقول ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق. وكذا روي عن أبي العالية وعطاء ومقاتل ابن حيان. وقال جويبر عن الضحاك لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني ولا أنحلها إلا وليا لي يطيعني. وقال الحافظ أبو بكر بن مرداوي حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد حدثنا أحمد بن عبد الله بن سعيد الأسدي حدثنا سليم بن سعيد الدامغاني حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا طاعة إلا في المعروف. وقال السدي لا ينال عهد الظالمين، يقول عهدي نبوتي. فهذه أقوال مفسري السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى. واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما، ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه كما تقدم عن مجاهد وغيره، والله أعلم. وقال ابن خويز من داد المالكي الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا شاهدا ولا راويا.
عندنا ولا إمام صلاة ولا شاهدا، قبل ولا شاهدا ولا إمام صلاة. نعم
قبل أي شيخنا؟
ولا شاهدا قبلها ولا إمام صلاة.
نعم
قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال العوفي عن ابن عباس قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يقول لا يقضون منه وطرا، يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثابة للناس، يقول يثوبون. رواهما ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي أخبرنا عبد الله بن رجاء أخبرنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، قال يثوبون إليه ثم يرجعون. قال وروي عن أبي العالية وسعيد بن جبير في رواية وعطاء ومجاهد والحسن وعطية والربيع بن أنس والضحاك ونحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني عبد الكريم بن أبي عمير حدثني الوليد بن مسلم قال قال أبو عمرو يعني الأوزاعي حدثني عبدة بن أبي لبابة في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، قال لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضى منه وطرا. وحدثني يونس عن ابن وهب قال قال ابن زيد وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، قال يثوبون إليه من البلدان كلها ويأتونه. وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى أورده القرطبي: جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطرا. وقال سعيد بن جبير في الرواية الأخرى: وعكرمة وقتادة وعطاء الخراساني مثابة للناس أي مجمعا. وأمنا قال الضحاك عن ابن عباس أي أمنا للناس. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يقول أمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح، وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون. وروي عن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن أنس قالوا: من دخله كان آمنا. ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس، أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام، استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إلى أن قال: ربنا وتقبل دعاء. ويصفه تعالى بأنه جعله آمنا من دخله أمن، ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فيه فلا يعرض له، كما وصف في سورة المائدة بقوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي يرفع عنهم بسبب تعظيمهما السوء، بسبب تعظيمها السوء، كما قال ابن عباس: لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض، وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا وهو خليل الرحمن، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن شب النميري، حدثنا أبو خلف يعني عبد الله بن عيسى، حدثنا داود بن أبي هند عن مجاهد عن ابن عباس: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال مقام إبراهيم الحرم كله. وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. وقال أيضا: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح،
الصباح بالتشديد،
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج بن أبي حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فقال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال: أما مقام إبراهيم الذي ذكر هاهنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد، ثم قال: ومقام إبراهيم يعد كثير مقام إبراهيم الحج كله. ثم فسره لي عطاء فقال: التعريف وصلاتان بعرفة والمشعر ومنى ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة. فقلت: أفسره ابن عباس؟ قال: لا، ولكن قال: مقام إبراهيم الحج كله. قلت: أسمعت ذلك لهذا أجمع؟ قال: نعم، سمعته منه. وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: الحجر مقام إبراهيم نبي الله، قد جعله الله رحمة، فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة، ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه. وقال السدي المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه، حكاه القرطبي وضعفه ورجحه غيره، وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه: سمع جابرا يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال نعم. قال أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال قال عمر قلت يا رسول الله هذا مقام خليل ربنا؟ قال نعم. قال أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن مردوي حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا غيلان بن عبد الصمد حدثنا مسروق بن المرزبان حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بمقام إبراهيم فقال يا رسول الله أليس نقوم بمقام خليل ربنا؟ قال بلى. قال أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن مردوي حدثنا محمد بن أحمد بن محمد القزويني حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم قال له عمر يا رسول الله هذا مقام إبراهيم الذي قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ قال نعم. قال الوليد قلت لمالك هكذا حدثك واتخذوا؟ قال نعم هكذا وقع في هذه الرواية وهو غريب. وقد روى النسائي من حديث الوليد بن مسلم نحوه. وقال البخاري باب قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يثوبون يرجعون. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث قال وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه فقالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد قال سمعت أنسا عن عمر رضي الله عنهما هكذا ساقه البخاري هاهنا. وعلق الطريق الثاني عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري وقال تفرد بالرواية عنه البخاري من بين أصحاب الكتب الستة وروى عنه الباقون بواسطة وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال إسناد الحديث وإنما لم يسنده لأن يحيى بن أيوب الغافقي فيه شيء كما قال الإمام أحمد فيه هو سيء الحفظ والله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي عز وجل في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كذلك. ثم رواه أحمد عن يحيى وابن أبي عدي كلاهما عن حميد عن أنس عن عمر أنه قال وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث فذكره. وقد رواه البخاري عن عمرو بن عون والترمذي عن أحمد بن منيع والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي وابن ماجة عن محمد بن الصباح كلهم عن هشيم بن بشير به. ورواه الترمذي أيضا عن عبد بن حميد عن حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة والنسائي عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة كلاهما عن حميد وهو ابن يرويه الطويل به. وقال الترمذي حسن صحيح
وهو ابن تيرويه الطويل
كذا وهو عندكم؟ نعم كلاهما عن حميد وهو ابن التيرويه الطويل به، وقال الترمذي حسن صحيح. ورواه الإمام علي بن المديني عن يزيد بن زريع عن حميد به، وقال هذا من صحيح الحديث وهو بصري. ورواه الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه بسند آخر ولفظ آخر، فقال حدثنا عقبة بن مكرم أخبرنا سعيد بن عامر عن جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب وفي أسار بدر وفي مقام إبراهيم. وقال أبو حاتم الرازي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقني ربي في ثلاث أو وافقت ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله لو حجبت النساء، فنزلت آية الحجاب. والثالثة لما مات عبد الله بن أبي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، قلت يا رسول الله تصلي على هذا الكافر المنافق؟ فقال
صح صح.
جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، قلت يا رسول الله تصلي على هذا الكافر المنافق؟ فقال إيها عنك يا ابن الخطاب، فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذا إسناد صحيح أيضا ولا تعارض.
جاء في رواية قال لم ينهني ربي، قال لم ينهني، ثم نزل النهي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نعم.
وهذا إسناد صحيح أيضا ولا تعارض بين هذا ولا هذا، بل الكل صحيح، ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم عليه والله أعلم. وقال ابن جريج أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة، حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن جرير حدثنا يوسف بن سلمان حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث حاتم بن إسماعيل. وروى البخاري بسنده عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة. لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار، وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه، كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها، وهكذا حتى تم جدارات الكعبة، كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري، وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها. ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا، كما قال عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثهم قال رأيت المقام فيه أثر أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وقال ابن جرير حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. وقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها، ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه، فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى. قلت وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل، من يمنة الداخل من الباب في البقية المستقلة هناك. وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك، ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف. وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه، وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده، ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال عبد الرزاق عن ابن جريج: حدثني عطاء وغيره ومن أصحابنا قال: أول من نقله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال عبد الرزاق أيضا عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل، حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي، حدثنا أبو ثابت، حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر العدني قال: قال سفيان يعني ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه: كان المقام في سقع البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه. وقال سفيان: لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله. قال سفيان: لا أدري أكان لاصقا بها أم لا، فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه والله أعلم. وقد قال الحافظ أبو بكر بن مرداوي: حدثنا أبو عمرو وهو أحمد بن محمد بن حكيم، حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن أبي تمام، حدثنا آدم هو ابن أبي إياس في تفسيره، حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، لو صلينا خلف المقام فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعه هذا. قال مجاهد: وكان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. هذا مرسل عن مجاهد، وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا أصح من طريق ابن مرداويه مع اعتضاد هذا بما تقدم والله أعلم.
بارك أحسن، صلى الله وسلم على نبينا.